الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرحنا وتعليقنا على منظومة القصيدة التائية. نبدأ على بركة الله تعالى، وكنا قد وقفنا على البيت 94، وقد جاء هذا الحاشر صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة. نبدأ على بركة الله ونحن في ليلة الخميس الثاني من شهر الله رجب عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، على بركة الله.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة، وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة. فهذا دلالات العباد،
من عدا بالعين يعني تجاوز،
دنا الغين
لا ما يصير، غدا عنه ما يصير، غدا منه لا.
وأخبر عن رب العباد بأن من عدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة. فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة، وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من
فهو فعل الربوبية. ظاهر الياء ساقط. فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبية. ربوبتي فعل الربوبة ما تجي. نعم ماشي، يحتاج إلى مدقق شعري. نعم.
وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجزي،
عدا أيضا
عدا عنه بل يجزي بلا وجه حجة. وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذابا كاحتجاج مريضته. وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمته. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا ترضى مسخوطة لمشيئته. وقد قال قوم من أولي
العلم، فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي. عندك شنو مكتوب؟
فلا ترضى مسخوطة لمشيئتي.
غريبة، هذا جاب البيت رقم 103 ولا الصقة هنا؟ شو البيت 103 شنو عندك؟
عندي مو رقم، شنو بدايته؟
فإن إله الخلق بعدها ببيتين.
فإن إله الخلق حق مقاله بأن العبادة في جحيم وجنة.
خوخ ها؟ عندنا 109 صح كلامك. على كل حال، نسخة أخونا الدكتور محمد نور الإحسان الإندونيسي هي أحسن نسخة.
دكتور من؟
محمد نور الإحسان، هذا زميلنا من دفعتي في الماجستير وفي الدكتوراه، يعني مو عشان من دفعتي أمدحه، لكن هو الأقرب يعني. نعم.
وقد قال قوم من أولي العلم لارضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، وقال فريق نرتضى بقضائه.
ولا سقط بيت عندك. فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة بمشيئته. وقد قال
قوم من أولي العلم لارضا،
لا لا الثاني، وقال فريق
وقال فريق نرتضي بإضافة إله، وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلته، وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطة، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقة ليست كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط
هو خلقه.
نعم، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن
لما
أمر المولى وإن بمشيئته. فإن إله الخلق حق مقاله بأن العباد في جحيم وجنته كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الفروق بعلم ثم أيد ورحمتي يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشيتي، وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي الدنعين
عندنا. وأمر إله الخلق تبيين ما به، أو تقول وأمر إله الخلق بين ما به.
أحسن. وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعته، ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل بأمر ولا نهي بتقدير شقوته، ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءته، فليس بمجبور عديم الإرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بالضلالة. فقولك هل أختار تركا لحكمة
لحكمه
أحسن، فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك المشيئة، وأختار أن لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي، وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة، فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزتي أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق أكمل مدحتي، وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية.
أما الشيخ غلام خلص، أما أنا ما أدري هذا نقدر نخلص ولا ما نخلص. من ضمن الوجوه التي رد بها شيخ الإسلام على هذا المعترض في القدر اليهودي، قال وقد جاء هذا الحاشر، هذا الحاشر، الحاشر اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي حاشرا لأن الخلق يحشرون، لأن الخلق يحشرون بعده، وأيضا سمي حاشرا لأنه عليه الصلاة والسلام يحشر الناس ببيانه إلى الجنة، يحشر الناس ببيانه إلى الجنة. وصح فيه الحديث إن لي خمسة أسماء، أنا الماحي وأنا الحاشر. وأما الخاتم أو الخاتم، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الخاتم أو الخاتم وصفان للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان الخاتم أو الخاتم وصفان، ما معناهما؟ الخاتم، الخاتم بكسر التاء، الآخر الذي ليس بعده أحد، الآخر الذي ليس بعده أحد يأتي، فتقول خاتم النبيين يعني آخرهم، آخر بكسر الخاء أيضا. وأما الخاتم بالفتح فمعناه الزينة، وهو الخاتم الذي يوضع في الأصبع، وسمي خاتما لأنه جمال وزينة. والنبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذين الوصفين، فهو آخر الأنبياء وهو زينة وجمال الأنبياء. وقد جاء الحديث في الصحيح أنه قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنة، فدخلها فقال ما أجمل هذا البناء لولا هذه اللبنة، فأنا اللبنة وبي ختمت الرسالات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو يوصف بأنه خاتم. وفي القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين بالقراءتين، خاتم وخاتم. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة. الذي حوى، الذي هنا الاسم الموصول راجع إلى الجائ به، الذي حوى كل خير، يعني أن ما جاء به حوى كل خير، يعني أن ما جاء به الذي اسم الموصول لما جاء به الحاشر، لما جاء به الخاتم الذي حوى كل خير. قد جاء هذا الحاشر الخاتم بأي شيء جاء؟ بعموم الرسالة. بأي شيء جاء؟ بالإسلام. على ماذا اشتمل الإسلام؟ على ماذا اشتمل عموم الرسالة؟ على كل خير، الذي حوى كل خير. ويجوز أن يكون الذي اسم الموصول مع صلته حوى كل خير في محل رفع صفة أخرى للمشار إليه، هذا أي هذا الحاشر، هذا الخاتم، هذا الذي جاء بكل خير. يجوز، يجوز هذا أيضا، هذا الذي حوى كل خير في عموم الرسالة. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. فنحن نشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر، حوى كل خير في عموم الرسالة، يعني الرسالة عامة، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي متضمنة الخير في جميع مفرداتها. هذا معنى في عموم الرسالة، أي في جميع مفرداتها خير، في العبادات خير، في الاعتقادات خير، في الأخلاق خير، في المعاملات خير، في تعامل العبد مع نفسه خير، في تعامل العبد مع ربه خير، في تعامل العبد مع الخلق خير. ويصح أن يكون كلمة في عموم الرسالة أي جاء بعموم الرسالة، فيكون في بمعنى الباء، في عموم الرسالة يعني بعموم الرسالة، وهو معنى هذا حينئذ أن رسالته عامة للعرب والعجم، للأميين وأهل الكتابين، للإنس والجن. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا لا يتعارض مع قوله لتنذر أم القرى، لأن هذا في بدء الدعوة، لتنذر أم القرى، بعدين النبي الأمي، بعدين للناس جميعا. قال: وأخبر عن رب العباد بأن من عدا عنه في الأخرى بأقبح خيبتي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رب العباد، رب العباد هو الله عز وجل. ماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العباد؟ أخبر بأن من عدا عنه، كما ذكرت في نسختنا عدا عنه، وفي بعض النسخ غدا عنه، وعلى تفسير عدا عنه يكون المعنى يعني أنه تعدى عن الله عز وجل وتجاوزه إلى غيره، فذهب إلى قبر أو ولي أو ضريح أو ميت أو إنسي أو جني أو ملك أو ملك أو نبي، بأن من عدا عنه في الأخرى ماذا له؟ أخبر بأقبح خيبتي. إذن بأقبح خيبة الجار مجرور متعلق بأخبر، أي أنه يعود بالخسران، بأنه يبوء بالخسران بأقبح خيبة. أقبح الخيبة هو بمعنى أقبح الخسارة، والخيبة تأتي بمعنى الخسارة، وتأتي بمعنى العار والشنار. وأما على نسخة من غدا بأن من غدا عنه، فيعني صعبة شوية في التفسير، لكن يحتمل أن يكون المعنى بأن من غدا عنه يعني ضاع،
وغدا الشيء يفسر بمعنى الضياع لكنه من غريب اللغة. قال فهذه دلالات العباد لحائري، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعموم الرسالة، جاءت رسالته حاوية لكل خير، أخبر أن رب العباد من عدا عنه وتجاوز أمره فإنه يبوء بالخسران. هذه الأمور الثلاث دلالات العباد لمن يريد الهداية، فهذه دلالات العباد لحائره، يكفيه من حيث الدلالة ومن حيث المدلول. إن كنت حائرا فتأمل في الخير الذي جاء في الإسلام، في عموم الرسالة، في عواقب من تجاوز وترك التوحيد وعمل بالشرك والكفر. فهذه دلالات العباد لحائره، وأما هداه فهو فعل الربوبية. إذن كون الرب جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هذه دلالات، كونه عمم الرسالة هذه دلالات، كونه حذر وأنذر هذه دلالات. طيب أما الهداية وأما هداه فهو فعل الربوبية. إذن الهداية التي هي بمعنى التوفيق القلبي فهذا فعل خاص بالرب تبارك وتعالى. الأنبياء يهدون يدلون ويرشدون، والرب يرشد ويدل ويبين، العلماء يرشدون، لكن هذه دلالات العباد لحائرهم. أما هداه توفيقه القلبي فهو فعل الربوبية، أي فعل الرب تبارك وتعالى، أو فعل الربوبة، وحينئذ يكون مختصا بالله، كما قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن لا تهدي من أحببت المنفي الهداية القلبية التي هي من خصائص أفعال الربوبية. طيب وقوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ما المثبت هنا؟ المثبت هنا هي دلالات العباد التي بمقدورهم، بيانهم، توجيههم، توضيحهم. ثم قال وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من عدا عنه بل يخزى بلا وجه حجتي. وفقد الهدى عند الورى، لو أن العبد جاءته البينات والدلائل والبراهين ثم فقد التوفيق القلبي فلم يعمل، هل يفيد؟ الجواب لا يفيد، حتى عند الخلق لا يفيد، بل يخزى بلا وجه حجة. ولنضرب مثال، لما يأتي الطبيب الماهر فيقول للمريض إنك مصاب بمرض كذا وكذا، وانظر ماذا قال الأطباء الماهرون وأنا منهم، قالوا دواء هذا المرض ألف باء تاء ثاء. جاءه الهدى ولا ما جاءه؟ جاءه. يحتاج إلى ماذا الآن بعد مجيء دلالات الهدى دلالات العباد؟ يحتاج إلى قلب، إلى توفيق. قال لا أنا ما أريد، فازداد المرض حتى أصبح يصارخ. فهل له الحق أن يلوم الطبيب؟ ليس له الحق أن يلوم الطبيب، بل هو عند الوراء ملام، بل هو عند الوراء عند الخلق لا حجة له. يقول الطبيب قال لك، الأطباء نصحوك، أنت اللي ما سمعت الكلام. طيب رب العباد أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحجج، ثم بعد ذلك أنت لم تقبل، والله لم يجبرك، لم يجبرك، ليس لك الحق أن تعترض. قال وفقد الهدى عند الورى، الورى يعني المخلوقات، جمع لا مفرد له من لفظه، جمع لا مفرد له من لفظه، مثل النساء جمع لا مفرد له من لفظه. والكلمات العربية قد تكون مفردة لا جمع لها، مثل امرأة مفرد لا جمع له من لفظه، فتجمعه على غير لفظه. ايش تقول جمع امرأة؟
نساء.
نساء، ما تجمعه على امرأات، هذا غلط. إذن الورى، الورى يعني المخلوقات، وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من عدا عنه، ما دام وصلك وأنت تجاوزته، ما دام وصلك وأنت عميت نفسك عنها فأي حجة لك؟ يأتيك ويقول لك الموحد يا عبد الله، قل يا الله، لا تقل يا بدوي البدد، قل يا الله المدد، قل يا الله، لا تقل يا حسين. ثم بعد ذلك وجدنا أبانا على أمة. طيب أي حجة له؟ أي حجة له الآن؟ لو قيل له الله خير أما تشركون، ماذا سيقول؟ يقول الله خير. طيب إذن لماذا تقول تنادي العبد؟ وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من عدا عنه، بل يخزى بلا وجه حجته، يخزى من الخزي وهو العار، بلا وجه حجته، ليس له أي حجة. أما جاءتك رسلي، أما جاءتك آياتي، أما جاءتك البينات، أما جاءك الدليل؟ يقول بلى، فأي حجة له؟ لو كان مجنونا لاحتج بأنه مجنون، لو كان صغيرا لاحتج بأنه ما كان عاقلا بالغا، لو كان في جزيرة من الجزائر لاحتج وقال يا رب ما جاءني دينك، صح ولا لا؟ طيب الآن وش له حجة؟ ليس له حجة، عنده عقل به يدرك، والرسالة وصلت إليه وبينت له المحجة، فلا وجه لحجة. ثم قال رحمه الله: وحجة محتج بتقدير ربه، وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذابا كاحتجاج مريضتي، مثل ما ذكرنا قبل قليل. لو أن شخصا احتج بالقدر فإن الحجة تزيد، فإن العذاب والحجة تزيد عليه. ليش تزيد عليه؟ لأنك ستقول، تسأله، تقول له أنت الآن تحتج بالتقدير وتقول له إن الله لم يقدر لي أن أؤمن، جاءتك البينات ولا ما جاءتك؟ نعم جاءتني البينات. طيب ما دام جاءتك البينات لماذا لم تؤمن؟ هل كنت مكرها؟ لا ما كنت مكرها. هل كنت سفيها مجنونا؟ لا ما كنت مجنونا. هل كنت صغيرا أم بالغا؟ لا كنت بالغا. إذن أي حجة لك؟ فأنت تزيد الحجة على نفسك، مثل المريض الذي قيل له خذ الدواء قال لا ما أخذ الدواء، والأطباء نصحوه، فكأنه لما يقول المريض إني أنا مرضت والسبب الأطباء، كأنه يسفه نفسه أمام الأطباء، صح ولا لا؟ أطباء نصحوه، إيش ذنبهم؟ فلما المريض يقول إن الأطباء هم السبب، الأطباء يقول مسكين هذا بعقله شيء هذا، فالذي يحتج بالقدر في عقله شيء. بعد مجيء البينات والهدى والبراهين والدلالات الواضحة، وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذابا كاحتجاج مريضتي. هذا مثل الذي يقول إن الله، مثل الذي يقول إن الله جل في علاه أرسل لي الرسول وأنزل لي الكتاب لكني ما آمنت. لماذا لم تؤمن؟ لماذا الله لم يجبرني؟ طيب أنت أقمت الحجة على نفسك، أنت تريد جبرا، تريد أن تكون حجرا لا إرادة له، تريد أن تكون جبلا صامتا لا عقل له. يا سبحان الله. ثم ذكر مسألة وهي مسألة مهمة من عوائص المسائل وغوامض المسائل في القدر: هل القضاء والقدر مرضي فنرضى به كلا، أو مسخوط فنسخط به كلا، أو التفصيل؟ وهذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي بحثت عن جوابها شهرا كاملا حتى وصلت إلى جوابه في تمام الشهر ولله الحمد، ولم أجد له جوابا إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لو قالك قائل: هل القدر نرضى به أو نسخطه؟ فتقول: اصبر، افهم المسألة فهما أوليا ثم نقرأ الأبيات. نعيد السؤال: لو قال لك قائل: هل نرضى بالقدر المقدور أو نسخط القدر المقدور؟ قل له: رويدا رويدا. القدر المقدور يقع فيه ما هو محبوب لله وما هو مسخوط لله، فإذا وقع فيه ما هو محبوب لله نحبه، وإذا وقع فيه ما هو مسخوط لله نسخطه. انتهت القضية. إذن القدر يقع فيه ما هو محبوب لله فنحبه، ويقع فيه ما هو مسخوط لله فنسخطه. فالكفر لا يقع إلا بقدر الله، لكنه مسخوط عند الله فنسخطه. نسخطه من جهة كونه مسخوطا عند الله، ولا نعترض نقول: لماذا وقع الكفر في الخلق؟ لأنه بقدر الله وسيقع. وإذا كان المقدور محبوبا لله فنحبه ونرضى به. فلما كان إيمان الصحابة محبوبا عند الله أحببناهم وأحببنا إيمانهم ورضينا إيمانهم. هذه هي خلاصة المسألة. لما يقع عليك المرض، المرض في حد ذاته مثلا لا يترتب عليه سخط ولا بغض، في نفسه ليس سخطا ولا بغضا، لكن إذا وقع المرض فإن صار العبد صابرا كان المرض خيرا بالنسبة له، فهو يحب ما وهبه الله من الصبر ويرضى القدر. وإذا وقع المرض وأصابه التسخط فليعلم أن تسخطه مبغوض عند الله، وإن كان المرض بقدر الله جل في علاه. قال: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة. بس المصائب التي وقعت ليس لك فيها دخل فيجب أن ترضى بها، لا تسخط. عكس الرضا السخط، وعكس الحب البغض، لا تخلط. في عندنا رضا وسخط بالقدر، وعندنا حب وبغض في القدر. الحب والبغض متعلق بالأمر الشرعي، والرضا والسخط متعلق بالأمر القدري، وقد سبقا بينا الفرق بينهما. إذن ماذا نقول؟ نقول: بارك الله فيكم، إن رضانا بالقدر فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة، لأن المصائب تأتي بدون إرادة منا. الشمس حارة نرضى، مصيبة. رزقت بولد معاق ترضى، ابتلاء من الله لك، مصيبة. أصبت بمرض، بفقر، بآفة. وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة. لذلك خروج آدم من الجنة مصيبة ولا ليست مصيبة؟ مصيبة. ولذلك رضي بتلك المصيبة آدم والمؤمنون من ذريته، فنالوا بالرضا الرفعة والعلا. وتسخط من هذا المشركون والكفرة فابتعدوا عن الله جل وعلا. لكن نفس أكل الشجرة لا تقول إنه محبوب، لا ليس محبوب عند الله. ثم قال كسقم وفقر، هذه أمثلة الآن، إذا وقع السقم هذا بأمر خارج عن إرادتك، وفقر ثم ذل يعني مذلة، وغربة هجرت، وما كان من مؤذٍ عام بدون جريمة، هذه الأشياء قد تقع عليك، فأنت تعلم أن هذا المقضي بقدر الله، فلا بد أن ترضى. طبعا الرضا درجة فوق الصبر، والشيخ ذكر الرضا، وإلا فالصبر كافي، والرضا فوقه، وفوق الرضا شكر، وفوق الرضا شكرا، فهو طلب منك المنزلة الوسطى. ماذا تفعل في مقابل سقم أصبت بمرض، فقر، مذلة، سب وشتم من قبل الناس، غربة، بعيد عن الأوطان، إذاء من الناس بدون جريمة، بدون وجه حق، ماذا تفعل؟ لا بد أن تصبر، وخير من الصبر الرضا، خير من الرضا الشكر. إذا سبك أحد تقول الحمد لله الذي جعل من يسبني فأخذ الحسنات، هذا يسمى شكر، هذا يسمى شكر. إذا أوذيت على غير وجه حق تقول لك الحمد يا ربي أن ابتليتني، وأسألك المعافاة، وأشكرك على هذا البلاء، وأسألك الأجر والعافية في الدنيا والعقبة. هذه العزة، هذه الرفعة. ثم ليسأل العاقل، ما الفائدة من التضجر لو تضجر من القدر؟ لا فائدة. فالقدر يجري يجري، تسخط ولا رضيت؟ شمس حارة، قلت اوف شو الحر هذا، استفدت شيء؟ جاءتك البرودة، ما جاءتك البرودة، كسبت إثما. الآخر قال لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم لك الحمد على ما قدرت، ولك الشكر على ما أنعمت، أجرنا من حر جهنم. ارتفع. شوف تقدير شيء واحد على الجميع، هذا تضجر فذل عند الله، وهذا صبر أو رضي أو شكر فارتفع عند الله. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي. نعم هذه مسألة مهمة جدا، هم يقولون كيف نرضى، كيف نحب القدر وفي القدر ذنوب ومعاصي. طيب من الذي قال لك يجب أن نحب الذنوب والمعاصي؟ يقول المصنف أما الأفاعيل، الأفاعيل جمع فعل، فعل وأفعال وأفاعيل، فهو جمع الجمع. يا علي انتبهت، فعل أفعال أفاعيل، فهو جمع الجمع. واضح أبو عبد الله؟ جمع الجمع، جمع الجمع. فأما الأفاعيل يعني فعل العبد التي كرهت لنا، مثل لا تسرق، لا تغتاب، لا تكذب، لا تغش، لا تخون، كرهت لنا أفعال. فأما الأفاعيل التي كرهت فلا نص يأتي في رضاها بطاعته، ما في نص أنك لازم أنت ترضى بها حتى تثاب. أين النص أني أنا لازم أرضى بهذا الذي وقع من المعاصي حتى تثاب؟ ما في نص، ما دام ما في نفس هذا من خيالك. إذن ماذا نفعل؟ نسخط نبغض المعاصي، أفعال العباد، لا ذات التقدير، فذات التقدير لا بد أن يكون مرضيا. وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة. نص على هذا. وقد قال قوم، هنا المقصود به من أهل السنة والجماعة، قال قوم من أولي العلم، أولي يعني أصحاب ذوي العلم، لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، أي لا يجوز أن تقول إنها مرضية عندي لأنها بقدر الله، غلط، لأن هذه الأفاعيل مسخوطة عند الله، ما دام مسخوطة عند الله فتسخطها أنت. طيب وذات التقدير، ذات التقدير بقضاء الله وقدره، لا يوصف، لا يوصف، ما هي عليك أنت ولا على فلان، فلا يجوز أن يقول العاصي أنا راض به، فإن الرضا بالمعاصي معصية أخرى، ولا أنت أن تقول أنا راض بمعصية فلان لأنه بتقدير الله، فمعناها أنت معين له، كأنك مباشر، لأن الراضي بالمعصية كالمباشر للمعصية. تخيل رجل يشرب الخمر، أنت ما تشرب الخمر عشان ما تبي عقلك يروح، بس أنت راضي، أنت مثله. فاحذر من هذه العويصة. إذا ماذا نقول؟ نقول أفعال المعاصي لا نرضاها ولا نحبها، لا نرضاها ولا نحبها. إذا ما الذي نرضاه من المصائب؟ هي التي تكون مرضية عندنا. ثم قال فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة بمشيئتي. إله الخلق ربنا جل وعلا لما قدر لم يرضها لنا ولا يرضى لعباده الكفر. ها، نص ولا مناص؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، مفهوم المخالف إيش؟ لا يرضى الكفر، لا يرضى الشرك، لا يرضى إلا التوحيد، صح ولا لا؟ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، كملوا، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا لابد أن تكون مكروهة عندنا، صح ولا لا؟ هذا النص. فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة بمشيئته. أي شيء مسخوط عند الله، شاءه الله، نحن لا نرضاها ولا نحبها. ما دام مسخوط عند الله نقول نعم هي بمشيئة الله وقدره، لكن نحن مأمورون شرعا ألا نرضى وألا نحب المسخوطات، الكفر، الشرك، المعاصي، البدع، المحدثات. وقال فريق، وهذا قول آخر من أهل السنة، انتبهوا، وقال فريق يعني من أهل السنة، نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خلتي. وهذا القول له وجه، قالوا نرتضي بقضائه، نقول نفرق، قلنا الرضا ما عكسه سخط، إذن لا نسخط التقدير، يعني بمعنى لا نقول يا ربنا لما قدرت أن فرعون يقتل الأبناء ويستحيي النساء، لا نقول هذا الكلام، فنرضى هذا التقدير لا نسخطه، هذا معنى كلامهم. إذن معناها نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خلت، لكن نفس القتل فرعون نفسه إذلال فرعون هذا الذي لا نرضاه. إذن لاحظوا الآن، هؤلاء العلماء يفرقون بين فعل الرب وتقديره وبين أفعال العباد وما ينتج عن أفعالهم. ففعل الرب كله مرضي عندهم، تقدير الرب كله مرضي عندهم، هو محبوب مرضي، في فرق. لكن أفعال العباد المخالفة لأمر رب العباد ليست مرضية عندهم، ما نتكلم عن الحب، نتكلم عن الرضا، ليست مرضية عندهم. ولا نرتضي المقضية أقبح خلتي، ما دام أنها خلة قبيحة، أي صفة قبيحة، إذن لا نرتضيها. قال وقال فريق، هذا القول الثالث. كم قول في المسألة؟ ثلاثة أقوال. الأول عرفناه، قالوا مباشرة لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبير، خلصنا. الثاني قالوا نرتضي بالقضاء ولا نرتضي المقضي، نرتضي بالقضاء الذي هو فعل الرب ولا نرتضي بالمقضي الذي هو فعل العبد. وقال فريق، وهذا القول الثالث، نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطته، وهذا القول، هذا القول أقرب وهو القول الثالث. قال نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطته، أي لما نقول قدر الله فهذا نضيف إلى الله جل وعلا فنرتضي، وما فينا أي ما يضاف إلينا نقول فعل العبد، كسب العبد، كذبة العبد، خيانة العبد، سرقة العبد، قتل العبد، غش العبد، وما أضيف إلى العبد فإنه يجب أن نسخطه لأنه مسخوط عند الله. واضح؟ هذا القول الثالث وهو الأقرب، وعلى كل حال الأقوال الثلاثة متقاربة، لكن التحقيق أن نقول إن الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء متعلق بفعل الرب، فلا بأس أن يقول الإنسان أنا راض بقدر الله لأنه فعله، ومقابل الرضا التسخط، وحينئذ لا يجلس مع نفسه ويقول لماذا يوجد كفر، لماذا يوجد شرك، لماذا توجد معاصي، لماذا كذا، يقول هذا بقدر الله وحكمته، لكنه في نفس الوقت لابد أن يعتقد أن ما يتعلق بنا فإنه لا نرضاه ما دام مسخوطا عند الله عز وجل. مثال ذلك قال كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب بفعل الغريزة. إذن نلاحظ الآن أنها أي المقدرات، أنها اكتب عبد الله أي المقدرات، كما أنها أي المقدرات المضافات، كما أنها للرب خلق، الله خالق كل شيء، فما دام أنه خالق كل شيء فنرضى فعله، خلق فعله، وأنها لمخلوقه كسب بفعل الغريزة. إذن كسب العبد يمكن أن نصفه بأنه حسن أو قبيح بحسبه، صح ولا لا؟ نضرب مثال، لو قال لنا قائل هذا القرآن كلام من، ماذا نقول؟ كلام الله، كلام الله لا يمكن أن يوصف إلا بالرضا والحب، صح؟ صح؟ قطع، لأن كلام الله صفته، كلام الله صفة الله، هو الذي تكلم، صح؟ طيب ليش نسمع بعض الناس يقول القارئ الفلاني هذا صوته ما أحبه، هو يتكلم عن كسب العبد صوته ما يتكلم عن القرآن، صح ولا لا؟ لا لا لا، هذا يقول لك هذا الخط صغير أنا ما أحبه، هو يتكلم عن فعل العبد، صح ولا لا؟ ما يتكلم عن كلام الرب. فإذا إذا كان الأمر كذلك في كلام الرب فكذلك الأمر في تقدير الرب، فالتقدير الرب خلقه فعله هذا لابد أن يكون مرضيا. كسب العبد إن كان حسنا فهو محبوب لك، إن كان قبيحا فهو مبغوض لك، انتهت الإشكالية. ثم قال فترضى من الوجه الذي هو خلقه، ونسخط فنرضى، فنرضى فنرضى من الوجه الذي هو خلقه، ونسخط من وجه اكتساب بحيلته. نعم فنرضى، فنرضى، أنا يعني أعاكس نفسي ما أبي أتكسل، ما أبي أتعود على النظارة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه. لو قال لك قائل لماذا أنتم ترضون بقدر الله، نقول هذا فعل من، هذا خلق من، الله خالق كل شيء، إذن رضيناه من هذا الوجه، ها، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه يعني إيجاده وتكوينه. ونسخط من وجه اكتساب بحيلته. لماذا نسخط إذن الكفر والشرك؟ لأن العبد عنده اختيار، كان عليه أن لا يختار الكفر، فنسخط هذا الفعل من هذا الفاعل لأنه مخير. ولنضرب مثال أوضح بعد عشان بالأمثلة تتضح المقالات. الآن النار خلقها الله تبارك وتعالى. من اللي خلق النار؟ الله. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ طيب سؤال الحين، نرضى بخلقه للنار ولا ما نرضى؟ نرضى. جميل، شخص أخذ النار واستخدمه للطبخ، نرضى فعله ولا لا نرضى؟ ولما يوكلنا طعام حلو ويجيبنا بطاطا حلوة، ها، نحب منه هذا الشيء ولا ما نحب؟ نحب. إذن لاحظ الآن، أحببنا كسب العبد، وأما ذات خلق النار مرضي عندنا. طيب شخص أخذ النار وحرق به المحلات، نسخط ولا ما نسخط؟ شفت شلون؟ فعل الرب أصله مرضي عندنا، أما أفعال العباد فبعضه مسخوط وبعضه محبوب، صح؟ سهلة ولا صعبة؟ والله سهلة، ولله الحمد والمنة. ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئته. نعم، لماذا نحن نسخط من العبد المعصية؟ لأن العبد مكلف. ما معنى مكلف؟ بالغ، عاقل، مختار. المكلف إذا أطلق يعني هذه الأمور الثلاث. ما معنى المكلف عند الفقهاء والعقلاء؟ بالغ، عاقل، مختار. ومعصية العبد المكلف يعني بالغ، عاقل، مختار. أحد جبرك أنك تكذب؟ لا، ما أحد جبرني. أحد ماسك المسدس على راسك؟ لا، ما أحد ماسك المسدس. طيب لماذا تكذب؟ إذن أنت ملام لأنك مكلف، مختار، صح ولا لا؟ ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئته. يعني هذا مبغوض عندنا، المعصية من العبد، لأنه مأمور بالترك وهو قادر على الترك، وإن وقعت بمشيئة الله لكنه مسخوط عندنا. فإن إله الخلق حق مقاله بأن البرايا في جحيم وجنة. فإن إله الخلق حق مقاله، أو فإن إله الخلق حق مقاله، بالتنوين على الرفع على أنه خبر إنه. أنتوا عندكم بيش؟
مو مشكل.
فإن إله الخلق حق مقاله بأن البرايا في جحيم وجنة. واضح؟ فإن إله الخلق حق مقاله. ما مقال الرب؟ ما مقال إله الخلق؟ إن البرايا في جحيم وجنة. قال الله جل وعلا، أين مقاله؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في صنف ثالث. فأما من أعطي، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضي، وأما من خفت موازينه فأمه، ما في ثالث، خلاص. بأن البرايا في جحيم وجنة. كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمته. الآن الناس في الدنيا، الناس في الدنيا، والدنيا مقدرة، الناس في الدنيا المقدر، وكذلك في الآخرة مقدر. الناس في الدنيا كيف يصيرون؟ ذا عاقل مستخدم عقله فيما يحمد عليه ممن حوله ويثنون عليه بعد موته لما كان له من الخيرات، صح؟ وهذا مذموم لأنه استخدم عقله فيما يذم، فذمه من حوله، فلما مات ما ذكروه إلا بسوءته. هذا مشاهد في الدنيا. كما أنهم في هذه الدار، الناس فلان يمدحون فلان، كريم، يذمون فلان، بخيل، طيب إذا كان هذا المدح والذم موجود في الدنيا ففي الآخرة من باب أولى. كما أنهم في هذه الدار هكذا. هل يجوز للبخيل أن يقول لماذا تمدحوني أنا؟ لماذا تمدحون الكريم؟ بل لو قال هذا الكلام بخيل ومجنون صح ولا لا؟ كما أنهم في هذه الدار هكذا، أي منهم من هو ممدوح ومنهم من فعله ممدوح ومنهم من هو مقبوح وفعله قبيح، بل البهم في الآلام أيضا ونعمة. حتى البهائم هكذا، منها المريضة المنعمة بالأكل والشرب ومنها المريضة. وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الفروق بعلم ثم أيد ورحمة. طبعا لابد أن نعرف أن الله خلق كل شيء بعلمه وقدرته المتعلقة بحكمته، حكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الفروق. لو قال لك قال لماذا فرق بين المخلوقات، تقول لحكمة بالغة. ما هي؟ قد نعلمها قد لا نعلم. مثلا نعلم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، لكن ما نعلم أكثر من ذلك. صحيح؟ كان أبوهما صالحا، علمنا بعض الحكم. يا وقت الأذان. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله الأربعاء القادم نختم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرضا والسخط يقع في التقدير كله، لكن الأقوال ثلاثة، أن الرضا والسخط يقع في إيش قلنا؟ القول الأول يقع في كل التقدير، وهذا القول الأخير. فما دام أضيف إلى الله فنحن نرضى به، لأنه فعله وإيجاده، ولا يكون من الله إلا ما هو خير، إما في نفسه وإما لمتعلقه. وأما ما يضاف إلى الخلق فهذا لا نرضاه ولا نسخطه إلا بحسب الشرع. واضح؟ أما الحب فالحب عكسه البغض، كل أمر مشروع فهو محبوب. ولذلك لو قال لك قائل فرق لنا بين الإرادة الشرعية والكونية، تقول الإرادة الشرعية كله محبوب، والإرادة الشرعية أو الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون محبوبا، يمكن يكون منه ما هو محبوب أوقعه الله جل وعلا وأراده وشاءه أن يكون، ومنه ما هو مبغوض أوقعه الله جل وعلا أوجده وشاء أن يكون لحكمته. مثل إبليس، إبليس وجوده ليس محبوبا لذاته ولا مرضيا لذاته، لكن لماذا وجده؟ لحكمة. ما هي الحكمة؟ ليعلم الذين صبروا، ليتخذ منكم شهداء، ليعلم الله الذين جاهدوا منكم. إذن هذه هي الحكمة. نعم أبشر. يعني مثلا خلق النار هو فعل الرب تبارك وتعالى، هذا لا أحد يختلف عليه. طيب ما دام أنه فعل الرب، إذن لا يجوز أن تقول إن إيجاد الله للنار غير مرضي عندي. لا، يجب أن يكون مرضيا عندك، لأن فعل الرب لا يكون إلا خيرا. طيب إذا العبد استخدم النار في خير وصل إليك فهو مرضي عندك، أي فعل العبد، وقد يكون محبوبا عندك، أي فعل العبد. وإذا العبد استخدم النار في مبغوض فهو لا يجوز أن يكون مرضيا عندك، فضلا عن أن يكون محبوبا عندك. ولنضرب مثال أوضح من هذا. نحن كلنا نعلم أن الله جل وعلا خلق الشمس لحكمة بالغة، صح؟ فهذا مرضي عندنا، لكن لا يتعلق به حب ولا بغض. لماذا؟ لأن هذا ليس من أمور الشرعية حتى يتعلق به الحب والبغض، لكن ذات خلق الرب مرضي عندنا. طيب هذا مرضي عندنا خلق الشمس. فإذا جاء إنسان واستخدم الشمس في تنظيف ملابسه فنشر ثوبه فتطهر، فهذا أمر ينبغي أن يكون عندك محبوب، تقول هذا الرجل فاضل يستخدم الشمس في منفعة يعود عليه إلى الصلاة. فإذا جاء إنسان واستخدم وعكس ضوء الشمس بالمرآة على مزرعة شخص ما فأحرق النار، فأنت تذم فعل العبد لا تذم فعل الرب في خلقه الشمس. بس نفس الكلام نقوله في العين، أعطاك الله العين، خلقه للعين يجب أن يكون مرضيا عندك. فإن استخدمه إنسان في النظر إلى العلم وقراءة القرآن ها يجب أن يكون محبوبا عندك. طيب إذا استخدمه الإنسان في النظر للمحرمات يجب أن يكون فعله مبغوضا عندك. العين خلق الرب، استخدامه في الخير وفي الشر فعل العبد. نفس الكلام نقول في العقل، لو قال لك قائل من الذي وهبك العقل ماذا تقول؟ الله. لو اجتمع الإنس والجن على أن يعطوا للمجنون عقلا يقدرون؟ ما يقدرون. إذن نفهم أن هذا خلق الله. طيب فإن استخدم إنسان العقل في الخير مثل عمر بن الخطاب يحب ولا لا؟ يحب. إذا استخدم إنسان العقل في الشر كإبليس يبغض. فهمت؟ لا بارك الله فيك. نعم لا بد أيضا، لا شك أن درس اليوم متعلق بما جاء في سورة الكهف أن الخير ينسب إلى الله والشر ينسب إلى فاعله. ها لذلك تأمل الآن خرق السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين في البحر فأردت تاء المتكلم مفرد ولا لا؟ نسب الفعل إلى من؟ إلى نفسه. ليش؟ لأن ظاهره شر محض، ظاهره شر محض، اترك المآل. فأردت أن أعيبها، ما يصير يقول فأراد الله أن يعيبها، هذا سوء أدب مع الله، صح؟ طيب لما يأتي إلى قتل الغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا فأردنا، ذكر نفسه مع الرب. ليش ما ذكر نفسه فقط أو ما ذكر الرب فقط؟ لو ذكر نفسه فقط فمعناه أن العبد يميت، ولا يمكن للعبد أن يميت، لا يمكن للعبد أن يميت، المميت هو الله، العبد سبب. ولو ذكر الرب فقط فأراد ربك قال فأردت، وأما الغلام فكان أبواه منه فخشينا يرقم طغيانا، فأردنا أن يبدلهما. لو قال فأراد ربك أن يبدلهما لصار حتى نسبة مباشرة القتل إلى الرب وهذه قبيحة، فأتى بالضمير الجامع فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. طيب لما جاء إلى الجدار تسوية الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. وين الخضر؟ نسي نفسه نهائيا. ليش؟ لأنه خير محض فنسبه إلى الرب، ولا هو اللي سوى الجدار، هو اللي قال بالجدار هكذا، صح؟ طبعا إما لأنه ملك فيقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان، أو أنه نبي فكانت آية له فقال بالجدار هكذا كما قال ابن عباس فاستوى الجدار قائما. قال فأراد ربك، لم يذكر إلا الرب. ولذلك إذا كانت نعمة لا تذكر إلا الرب المنعم، إذا كانت نقمة لا تذكر إلا السبب. ليش؟ لأن في الحقيقة المنعم هو الله، فهو المنعم وموجد أسباب النعمة، وأما النقم فسببها معاصينا، فبما كسبت كل نقمة توجد فسببها معاصينا. من باب الفائدة العلمية حتى المصائب العامة، المصائب العامة بسبب معاصينا، ظهر الفساد في بما كسبت لو وجدنا أن الأسماك نفقت فلا بد أن نعتقد أنه بكسلنا. لو وجدنا أن الأراضي الزراعية لا تنزل عليه القطر من السماء فلا بد أن نرجع الأمر إلى أنفسنا، لأن الرب لا يكون منه إلا خير والشر ليس إليك كما جاء في الحديث. ومن هنا نتعلم الأدب ممن؟ من إبراهيم عليه السلام، قال الذي خلقني فهو يهديني. نسب الخلق والهداية لمن؟ إلى الرب. وإذا مرضت فهو يشفيني، نسب المرض إلى من؟ لأن الإنسان هو الذي يتسبب في مرض نفسه بكسب يده فهو يشفيني. نعم تفضل. لا، الإيمان عند المرجية مشكلتهم مشكلة، الإيمان عند المرجية شيء واحد، وليس هذا فقط، بل ويزيدون الطين بلة، يعتقدون أن هذا الشيء الواحد لا يزيد. يعني تخيل أنهم يقولون عياذا بالله، عياذا بالله، يعني كلمة قبيحة الواحد حتى يستحي يذكرها، يقولون إيمان أفسق الخلق كإيمان أتقى الخلق. كيف تصير هذه؟ يلا فسرها لي. ما يمكن يا شيخ. يقولون عياذا بالله إيمان الفاجر كإيمان جبريل. كيف تصير هذه يا أخي؟ لو فرضنا فرضية عقلية أن الإيمان هو التصديق، هل تصديقي أنا وأنت كتصديق أبو بكر الصديق؟ إذن كلام فاضي، انتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد